أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، أكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشرح علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تكييف التخريج للإباحة بعوض، وقلنا إن لهذه المعاملة أكثر من تخريج، فمن جملة التكييفات لتخريجها أنها صلح. والصلح هو التسالم من الطرفين على أمر أو أمرين، وبالتالي ها هنا الإباحة بعوض، يتسالم المبيح على أن يبيح عباءته مثلا أو داره أو أي شيء آخر بعوض. وبما أن الصلح لا يشترط أن يكون بألفاظ محددة ومعينة، فالأمر ها هنا كذلك. وقلنا أيضا أن الإباحة بعوض، السيد الخوئي يرحمه الله استشكل فيها وقال في صدق الصلح عليها تأمل واضح، لأن ماهيات العقود مختلفة، فماهية الصلح تختلف عن ماهية البيع، وهكذا ماهية عقد النكاح وماهية عقد الإجارة. وليس في صدق بعض حيثيات ما ينطبق على بعض العقود في صدقه على بعضها الآخر تصحيح لصدق ذلك العقد عليه. مثلا ها هنا صحيح في يوجد تسالم، لكن في النكاح تسالم أيضا من الطرف. لذلك يقول السيد الخوئي الصحيح أن الإباحة بعوض هي بيع، وجميع أركان البيع مكتملة. ولذلك قلنا قد يستشكل بعض مثلا ويقول ها هنا الإباحة بعوض أشبه ما تكون بالإجارة كما مر علينا، لأن من يبيح مثلا العباءة بدراهم معدودة في الحقيقة يجعل المباح له ينتفع من هذه العباءة، كما ينتفع مثلا من يؤجر بيته أو مزرعته. قلنا لا بأس بذلك، لأنه تقدم عندنا أن هناك من الفقهاء من أدرج الإجارة في البيع، ولا بأس بذلك. إذن في صدق الصلح عليها قلنا تأمل واضح من قبل السيد الخوئي، والصحيح أنها شنو؟ ثيب. وقد بينا نحن فيما سبق أن الإشكال العويص على البيع في الذهنية المتقدمة لا يرد، لأنه يشترط أن يخرج كل من المالين إلى الطرف الآخر، هذا لا يرد. لماذا؟ لأن مالية المال ليست شيئا عينيا، يعني ليست هي بشيء عيني حتى يخرج مثلا شيء فيدخل في كيس البائع مثلا، وشيء يدخل في كيس المشتري كما تصور القدماء. الأمر ليس كذلك. القول أيضا، والدليل طبعا على أن الأمر ليس كذلك، لأن مالية المال هي بالتنافس العقلائي على اقتنائه، وإذا كان الأمر كذلك فهذا مما يتنافس فيه العقلاء من أجل اقتنائه. أما كونها معاملة مستقلة والاستدلال على هذه المعاملة مثلا تجارة عن تراض، قلنا يصدق عليه أيضا تجارة عن تراض. ليش؟ لأن أيضا في هذه المعاملة ربح من الطرفين في الحقيقة، والربح تارة يكون بشكل مباشر للتعامل المالي في التعاملات المالية، وتارة يكون بشكل غير مباشر. والربح أيضا قد يكون ماديا وقد يكون معنويا. فيصدق الاسترباح على هذه المعاملة أيضا دون إشكال. وإذا قلنا أيضا بأنها معاملة مستقلة وصححناها بما ورد في الأحاديث المؤمنون عند شروطهم، والتزمنا بأن الشرط أعم من أن يكون هو التزام في ضمن عقد آخر، بل يصدق على العقد مباشرة لأنه هو مطلق الالتزام. وقد عرف من يعني من بعض اللغويين بأنه مطلق الالتزام، فإذا قبلنا ذلك أيضا تكون معاملة مستقلة. وقلنا إن صاحب الجواهر وجمع من الفقهاء يرون أنه لا خصوصية لاندراج كل عقد يحدث من لدن العرف تحت العقود المتعارفة في على لسان الشارع، ما في خصوصية، لأن قوله تعالى أوفوا بالعقود المراد به الإيفاء بكل عقد، ليس بهذا العقد المتعارف في ذلك الزمان. وهذه النظرية تنطبق على كثير من العقود الحديثة التي يصعب تكييف بعضها في اندراجه مثلا تحت عناوين العقود المتعارف. بقي تتميم لما تقدم، وهو طبعا أيضا أذكرنا أنه يوجد إشكال للسيد الخوئي رحمه الله بأن الالتزام هنا لا يشمل الالتزام الوضعي. احنا كي ندرج المعاملة في العقود ونقول المؤمنون عند شروطهم، لا بد أن يكون الالتزام أعم من الوضع والتكليفي. ورددنا على السيد الخوئي وقلنا الأظهر هو أنه ينطبق الالتزام على الأعم من الوضع والتكليفي. هناك تتمة ينبغي أن نلتفت إليها، هذه التتمة أنه وردت روايات تشير إلى ما ذكر على ألسنة الفقهاء، مثل لا عتق إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، وقد استفاد الفقهاء من هذه الروايات بأن حقيقة البيع لا تتم إلا فيما إذا كان المالك يعني تحت سيطرته المملوك، إذا صح التعبير، بمعنى أن يمتلك السلطنة. لا يكفي الملك وحده أو الملك وحده، قد يكون الإنسان مالك بشيء لكن هو محجر عليه فلا يستطيع أن يبيعه. فما وردت من هذه الروايات لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، لا يستفاد منها، كما استفاد بعض الفقهاء أن المراد بالملك يعني هو ليس السلطنة والتصرف في المملوك، وإنما الدخول في ملكية المالك. هذا الأمر ليس بسديد، بل المراد بالملك كما يقول صاحب العروة قدس الله نفسه الزكية، المراد بالملك هو هكذا السلطنة على التصرف. وعندنا يعني دليل على أن المراد بالملك هو السلطنة على التصرف. هذا الدليل كالتالي: بعض هذه الروايات ذكرت لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك، لكن في بعضها أيضا ولا طلاق إلا في ملك. لا طلاق إلا في ملك، هذه قرينة على أن المراد بالملك ليس دخول المملوك في الملكية الاعتبارية للمالك، وإنما المراد به السلطنة يعني القدرة على إبرام هذا الشيء. فبما أن الزوج لديه القدرة على الفسخ عبر بهذه السلطنة شنو؟ بالملك. فالملك ها هنا لا يراد به الملكية المتعارفة، يعني دخول أحد الشيئين في تحت الملكية الاعتبارية للآخر، وإنما يراد به السلطنة على التصرف، بدليل وجود بعض الروايات التي جمعت بين لا عتق إلا في ملك ولا بيع إلا في ملك ولا طلاق إلا في ملك. فهذه تشكل قرينة على أن المراد بالملك لا يراد به الملك المتعارف، وإنما يراد به السلطنة فحسب. طبعا قد يقال إن هذا الجمع هو من قبيل المشاكلة، يعني مجرد وجود بعض الروايات لا يدلل على هذه القرينة كما قيل، انتصارا للسيد اليزدي يرحمه الله. لا، هذه الرواية باعتبار أنه ما في ملك احنا نقول فيها شنو؟ يعني السلطنة على فسخ العقد. بس في الأمور التي فيها ملكية متعارفة فعلا لا تتحقق المعاملة إلا بوجود الملك، يعني نحمل الروايات على معنيين: ما ورد في الطلاق لا يراد به الملك المتعارف وإنما يراد به السلطنة على فسخ العقد، وما ورد في بقية الروايات يراد بالملك شنو؟ الملكية المتعارفة. أما حمل كل الروايات على هذا المعنى فيحتاج إلى أكثر من قرينة، يعني هذه القرينة وحدها لا تكفي. مثل
مثلا ولي الصبي سلطان على مال الصبي ولكنه غير مالك له، ملكية للولد.
لا، لما يقول لا، احنا مو نقول السلطنة المطلقة، السلطنة المخولة له للبيع. ولذلك إذا كان يعني مو بأي سلطنة،
الولي عنده سلطنة تخوله من البيع والشراء،
يجوز له أن يبيع إذا كان في مصلحة.
إذا كان مالك هو
أو غير مالك، فذي مو بإيراد، قد يكون مؤيد، لأن المراد به السلطنة، ولذلك هو غير مالك للصبي مع أنه يجوز له أن يبيع.
إذا ليس المراد بالملكية مجرد السلطنة؟
لا، أنت جاي تأيد ولا ترد؟
يرد أن المراد بالملكية هي مجرد السلطنة.
يعني مثل ما يقول السيد اليزدي، تأيد مراد كلام السيد اليزدي ولا تريد تنقض كلام السيد اليزدي؟
السيد اليزدي
ايش يقول الملكية؟ يقول الملكية هي فقط السلطنة.
لا، اشكال عليه هذا، اشكال
أي.
على كلام السيد.
لا، مو اشكال، هذه أيد كلام السيد، لأن الولي على الطفل شنو؟
سلطان، ولكنه غير
سلطان، لكن يجوز له أن يبيع إذا كان في مصلحة. لكن المصلحة هو غير مالك، لكن مالك بأي نحو من الملك، مالك لإبرام الصفقة، يجوز إذا كان يرى مصلحة. يعني هذه سلطنة محدودة، ذيك سلطنة مطلقة، ولذلك أن الملك غير متعارف، يعني مو شرط أن إلا هذه الملكية. لا، كلام السيد اليزدي الصحيح أنه الصحيح، وما فهمه آخرون بأنه لا أصلاً لا بيع إلا في ملك، ما في دليل. ولذلك إحنا نجوز مثلاً بيع الفضولي وبيوع كثيرة. يعني البيع في الحقيقة والشراء أمور عرفية، معي؟ جاي الشارع ها هنا لا بيع إلا في ملك، لا عتق. ولذلك حتى قلنا لا بيع إلا في ملك، اللاحظ مثلاً في الإباحة التزمنا مثلاً بملكية مثلاً، أما حقيقية أو تقديرية، مع التزمنا مثلا في لا بيع في ملك في ملكية العمودين. فالصحيح أنه يعني وجود نوع من السلطنة.
شيخنا تذكروا في بحث الفرق بين الحق والملك،
ذكرنا أن الحق
أيضا سلطنة،
سلطنة بس ملكية ضعيفة. هو يقول لك الشارع يعني ما لم تكن لديك هذه السلطنة التي تخولك في إبرام العقد، فأنت هذا العقد لا يمضي، لا ينفذ، ليس أكثر من ذلك. أما أن يكون هذا المباع أو المبوع أو المبيع لا بد أن يكون بالملكية الاعتبارية يعني لك، هذا يعني يصعب. ولعل إيراد بعض الروايات فعلا يشكل قرينة، وقرينة قوية، لأن كيف الشارع يعني يجعل السياق واحدة؟ لو كان يختلف كان أورد رواية على حدة. يعني الصحيح أنه قرينة. نعم، طبعا قيل أنه هناك دليل على أنه لابد في كل شيء يتصرف فيه الإنسان أن يكون ملكا له، ولهذا بعض الفقهاء كما مر علينا إذا تتذكروا في الدروس الأولى مر علينا أن بعض الفقهاء لم يجوز إخراج الخمس أو الزكاة من المباح، يعني المباح له لا يجوز إذا تعلق بذمته خمس أو زكاة أن يدفع أموال الخمس أو الحق من الخمس أو الزكاة من هذه الأموال التي يتصرف فيها. قال هذا إيه التي أخذت بالمعطى، قال هذه هو غير مالك لها، فلا يسوغ له أن، لا يجوز له أن يدفع أموال الخمس أو الزكاة منها. وطبعا هذه مسألة أيضا فيها شيء من البحث العلمي، لأنه لا يجوز له أولا كما مر عليكم أن الخمس أو الزكاة هل يتعلق بالعين أو يتعلق بالذمة أو يتعلق بنحو الكل في المعين، كلام للفقهاء، معي؟ الصحيح أو الأقوى كما يظهر من الجمع بين الروايات أن هذه الحقوق الشرعية تتعلق بالذمة وليست بالعين. وحتى لو استظهرنا من بعض الروايات أنه لا يجوز التصرف في المال، فهذا لا يجوز على نحو شنو؟ التكليف، يعني لا يؤثر ولا يضير في تصرف المالك لهذه العين التي تعلق بها الحق، لا يجوز له، كأن تشديد في الحرمة أن على من تعلق به الحق أن يخرج هذه الحق، وهو لا يجوز له أن يتصرف في العين قبل إخراج الحق. طيب هذه روايات وردت لا يجوز له أن يتصرف في العين، روايات أخرى تقول لا بأس يتصرف في العين. يعني الجمع بين الروايات إما نحمله على أن في حرمة، لكن هذه الحرمة تكليفية لا تضر بالمعاملة التي أجريت، أو نقول شنو من باب الكراهة الشديدة، ولا يبعد أن يكون يعني أن في حرمة تكليفية كما يظهر من شدة بعض الروايات، يعني مو فقط كراهة. فالصحيح أن المال أو الحق لا يتعلق برقبة العين، وإنما يتعلق بذمة من وجب عليه الحق. ولذلك مثلا الروايات التي وردت مثلا لإسقاط الخمس، مثلا لو كان يتعلق بالعين كان يعني يحتاج إلى تكييفات كبيرة جدا واضحة، فالصحيح أنه يتعلق بذممهم، ولذلك يعني بالذمم. وما ورد بأنه يعني لا يجوز التصرف في العين من بعض الروايات كما قلنا يدلل على الحرمة التكليفية، وليس من تصرف وباع وشرى مثلا لا يتم هذا البيع والشراء في العين التي تعلق بها الخمس، لأن أصلا لا يتعلق برقبة العين وإنما يتعلق بذمة الشخص.
يعني المعصوم هو شريك في العين،
شريك في الحقيقة في العين بهذا النحو، لأن مجرد أن تبيع أنت ينتقل حق المعصوم إلى ذمتك. أي بهذا النحو، يعني مو في نفس العين. الله تبارك وتعالى ليظهر من الجمع بين الروايات أنه المعصوم ليس بشريك في نفس هذه العين. وشوفوا الفهم العرفي، احنا مو جايين نقول ان هذا الروايات اللي تشدد على انه لا يجوز للانسان ان يتصرف في العين، مو تريد ان هذه العين هو الشارع هو شريك بجزء منها، يعني كملكية مشاعة. ممكن ان نتصور الملكية المشاعة، بس الصحيح انه ليس ملكية مشاعة. هناك قراءة تدلل على انه ليس على نحو الملكية المشاعة، وهذه القرائن كثيرة كما قلنا، منها أسقاط هذه الحقوق، ومنها مثلا شنو أن الإنسان قال بعض فقط أنه لا يجوز أن يوفي الإنسان، لكن الآن تشوفون الواحد لو تعلق به خمس أو زكاة قد يقال أن هذا الحق هو حق قربي، لكن أنت بمجرد أن تعطيه المال لأن يدفعه هو يدفعه خلاص تبرأ ذمته. يعني لو كان الخمس والزكاة يتعلقان بالعين كان لابد أن ماذا يذهب، يعني وش الجزء، يعني تصرفات الخارجية كان كلها تتوقف على نوع من من الصعوبة بمكان كما نعبر، بل في بعض الأحيان يلزم أن يكون المكلف يدخل في حرج شديد. فالصحيح أنه ليس على نحو الإشاعة وليس على نحو الكل في المعين، بل الحقيقة في الذمة، لأن هذه طريقة الشارع المقدس في الجمع بين الأحكام الشرعية. إحنا نعم، لكن نستظهر من الروايات التي تقول يحرم عليك البيع مثلا لهذه العين لأن تعلق بها كذا، من باب الحرمة التكليفية، يعني الحظ المؤكد على إخراج الحق الشرعي، ولذلك مجرد أن يخرج الحق الشرعي يسقط هذه الأشياء. فالدليل على يعني هذه قراءة تدلل على هذا المعنى. نعم. وهناك موارد أيضا يعني وردت في هكذا، لكن في جميع هذه الأمور مثل الخمس والزكاة أو مثلا بيع العبد، كل هذه الأمور كما يعني هو واضح لا يراد إلا إما ملك السلطنة على إبرام العقد، ولا يراد كما تصور هؤلاء الفقهاء أو قسم منهم أن الملكية يعني الاعتبارية الحقيقية، لا، الملكية هذه الحقيقية الاعتبارية ليست مرادة على نحو يعني الظهور القوي حسب الظاهر. نعم. بقي شيء أيضا ثاني لابد أن نشير إليه، هو أنه استدل بعض الفقهاء على أن الإباحة بعوض والإباحة في قبال الإباحة تفيد الملك ببعض الأدلة التي يعني ممكن أن تعضد ما تقدم من الأدلة، تعضد أو تكون يعني مؤيدة بشكل قوي في التعبير الثاني. من هذه الأدلة التي استدل بها السيرة، قيل أن هناك سيرة عقلائية وإحنا ذكرناها، وقيل أيضا بوجود سيرة متشرعية. أين نجد هذه السيرة؟ في تعاملات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بالخصوص في الأنفال. المعصوم تشوفه يبيح التصرف لشخص ما، يقول له روح تصرف، يقول له أخذ مثلا هذه الأرض أو أخذ الشيء الفلاني، يقول له أنت مباح لك التصرف، يقوم ذاك يبيع ويشتري ويفعل ما يشاء. هذه إباحة المعصوم للتصرف لفلان أو فلان، ومع ذلك يبيع ويشتري كما هو موجود أيضا ومتعارف، دليل واضح على أن الإباحة يستفاد منها الملك. إن قلت
ها؟
اسمعني، على أن في إشكال سيأتينا، اسمعني. إن قلت يوجد فارق جوهري بين إباحة المعصوم وبين ما نحن فيه، ما نحن فيه أولا المعصوم سلام الله عليه عندما يبيح هذه الإباحة يمكن أن تكيف بتكييفين، يقال إن المعصوم خلاص أعرض عن هذا، يعني مو في الحقيقة إباحة مع وجود ملكية المعصوم فيما أباحه كما في نحن فيما نحن فيه، هذه إباحة مع خروج المباح عن ملكية المعصوم، ولذلك المعصوم لا يرجع فيما أباحه. فإذا قلنا بوجود هذا الفارق الجوهري، طبعا هذا لا يصلح أن يكون دليل، لكن يصلح أن يكون مؤيد في الجملة. وقد ذهب أحد معلقي أو شارحي المكاسب إلى هذا الرأي، وهو الممقاني، الفقيه الممقاني، طبعا الممقاني اللي هو محمد حسن اللي هو الأب، ممقاني في اثنان من الفقهاء والمراجع، واحد من تلاميذة الشيخ الأعظم مباشرة اللي هو صاحب غاية الآمال في شرح المكاسب اللي هو اسمه الشيخ محمد حسن، والثاني ابن الشيخ عبد الله أيضا عنده تعليق على المكاسب وأيضا مرجع، كلا الاثنين مراجع وكبار. ذاك صاحب تنقيح المقال في علم الرجال الموسوعة الرجالية اللي حققها ابن الشيخ محي الدين رحمه الله الجميل. صاحب غاية الآمال في شرح المكاسب قال لا يوجد فرق، المعصوم عندما يبيح يعني لأي شخص أن يتصرف هذه الإباحة تخول المباح له أن يبيع وأن يشتري، وأيضا يجوز للمعصوم أن يرجع فيما أباحه مع عدم البيع والشراء، فلا فرق في المقام. فيصح الاستدلال، طبعا يصير هذا دليل محرز كما قال الشيخ، لكن يعني حسب الظاهر الأمر ليس كما ذهب إليه هذا الفقيه العظيم، يعني الظاهر أنه نوع من التمليك هذه الإباحة، ويعني لا نجد موردا مثلا أباح الإمام ورجع فيه أو كذا، الإباحة هذه لعل فيها نوع من التمليك. على كل فإذا قبلنا طبعا أن هذا ليس من التمليك كما قال الشيخ الأعظم كما قال الشيخ الممقاني، يصير يعني دليل واضح على أنه يوجد عندنا سيرة متشرعية على ذلك، سيرة متشرعية بعد أو دليل محرز يعني مارسه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أما في السيرة المتشرعية فقد استدل لها أيضا هذا الفقيه الممقاني بنثار العرس. عندنا لا زال إلى هذه الأزمنة بعض الأعراس اللي يعني مو كل الأعراس، بعض الأعراس نثار العرس فيها أشياء بسيطة حلويات، لكن بعض الأعراس اللي يعني للناس اللي يمثلون طبقة راقية جدا نثار العرس شنو؟ دراهم ودنانير، وهذه الدراهم والدنانير فيها شنو؟ إباحة لمن يأخذها من الحضور يعني لهذه الزفة أو لهذا العرس، والسيرة قائمة على أن من يأخذ هذه الأشياء يتملكها معين، فهل إباحة فيها دليل على التبليغ؟ وقد رد أيضا هذا الاستدلال بأن هذا ليس إباحة وإنما هو نوع من الإعراض، يعني الذي يتناسب مع نثار العرس ليس أن يبيح هؤلاء الخصوص، يعني أهل أيام تشوفون مثلا الأثرياء يفعلون ذلك، ويعني الأمراء الناس الطبقات العالية فعلا يوزعون مبالغ كثيرة جدا ولكنهم يعرضون عنها، يعني لا يرجعون إليها مثل ما يفعلون مثلا في بعض الأمور الأخرى، مثلا يعني يعطون بعض الناس إياها ليستفيد منها ثم يعرضون عنها، فهذا الظاهر أنه ليس من الإباحة وإنما هو من الإعراض، لكن لا بأس بأن يكون مؤيدا للأدلة السابقة على أن الإباحة تفيد الملك. لا خلاص إذا أعرض وانت أخذت خلاص ما رجع ملكت، هذا مو بهبة حتى يسوغ له أن يرجع فيه، دائما أنت إذا عندك شيء وأعرضت عنه بعد لا تستطيع أن ترجع فيه. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.